أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في التقليد في المسألة 20: يثبت الاجتهاد أو الأعلمية بأحد أمور العلم الوجداني، يعني اليقين الذي يجده الإنسان بنفسه، أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه، وكذلك مثل الشياع، الشياع المفيد للاطمئنان. إذن الاختبار طريقة للحصول على الاطمئنان، كذلك الشياع المفيد للاطمئنان. فما معنى الشياع الذي يفيد الاطمئنان؟ هذا الاطمئنان الذي يكون له منشأ، والمنشأ هو الشياع، لكن لا يقصد بالشياع الشياع بين الناس بين العوام، وإنما الشياع بين العلماء. وإذا كان هناك شياع بين الناس، فلا بد أن يكون هذا الشياع انعكاسا للشياع الموجود بين أهل الخبرة. هذا لا تكون ضمن فئة، ضمن مجموعة، ضمن عائلة، وإنما الشياع الموجود الذي يكون انعكاسا للشياع الموجود عند أهل الخبرة. هذا الشياع إذا انتشر أن العالم الفلاني هو الأعلم أو أنه مجتهد، في هذه الحالة العلماء يعرفون أن فلانا مجتهد، أو أنهم يعرفون أن فلان هو أعلم، فيشيع بين الناس بشهادة أهل الخبرة أن فلان مجتهد أو أن فلان من العلماء، ويكون هو الأعلم بينهم. فمثل هذا الشياع يعطي الإنسان الاطمئنان بأن فلان هو الأعلم، فيمكن له أن يعتمد على هذا الشياع، بشرط أن يكون هذا الشياع الموجود بين الناس شياع موجود بين العلماء. يعني حينما تذهب إلى الحوزة العلمية تسأل عن فلان، حتى بين الطلبة يشاع، مثلا يرفض أنه في حوزتكم المقدسة، حينما يذهب الإنسان هناك يسأل الطلبة من هو البارز بين العلماء، يعرفونهم باعتبار وجودهم في ذلك المكان، يعرفون الشخص الذي يكون لامع. لنفرض أنه كان في ذاك الوقت الميرزا جواد التبريزي رضوان الله تعالى عليه، كان معروف بدرسه، والطلبة كانوا بكثرة يحضرون إلى درسه. أو مثلا الآن الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله أيضا كان معروف بدرسه، فلو تسأل، طبعا غيرهم من العلماء أيضا لكن كانوا من البارزين، نحن لا لسنا بصدد أن نجعل دعاية لأحد، وإنما من باب نقل الواقع الموجود هناك. مو هدفي أنه أدعو أحد لتقليد أحد معين، إنسان عليه أن يبحث حتى يصل إلى من يجب عليه تقليده، لكن الطالب الموجود في حوزة قم المقدسة يعرف أنه فلان وفلان وفلان فلان أساتذة الحوزة البارزين، يعرف إذا ذهب هناك لو تسأل مثلا من أفضل أستاذ في اللغة العربية يقولون لك فلان، أو مجموعة يكونون، من أفضل أستاذ في المنطق يقولون فلان، من أفضل أستاذ في الفلسفة يقولون فلان، من أفضل من يدرس اللمعة الدمشقية شرح اللمعة أيضا يشيرون إلى بعض الأساتذة. فإذن الذي يكون في الحوزات العلمية يعرف الأساتذة البارزين لكل مادة، لذلك يذهبون إلى هذا الأستاذ. حينما الطالب الجديد يذهب هناك يسأل باقي الطلبة أي أستاذ آخذ منا مثلا قطر الندى، يقولون أكو مجموعة من الأساتذة فلان وفلان وفلان وأفضلهم فلان، معروف بينهم، مو أنه أمر خافي ولا يعرفون، لأن الأستاذ الذي تدرسه جيد هناك يشتهر، هو لا يبحث عن الشهرة، ولكن يعرفونه الطلبة. كذلك في باقي المواد، لذلك أي إنسان الآن يقول أنا مجتهد أنا مرجع، مباشرة نرجع إلى صمام الأمان، وهم الأساتذة في الحوزات العلمية كبار العلماء الموجودين هناك، يعرفون أن فلان حاصل على درجة الاجتهاد أو لم يحصل على درجة الاجتهاد، هل العلماء رشحوه لأن يكون مرجعا من مراجع التقليد أو لا، بترشيح العلماء يكون مرجعا، لا أن الإنسان هو بنفسه يقول أنا الآن وصلت إلى درجة المرجعية. فإذن هذا الشياع الذي ينتشر بين أهل الخبرة يمكن الاعتماد عليه لأنه يكون منشأ للاطمئنان. هذا الاطمئنان يعني الظن العالي، مو أنه درجة ضعيفة من الظن نسبة 51%، لا، يصير عندك نسبة عالية من الظن يصل إلى 95% إلى 97% 98%، المهم أنه يكون ظن عالي، والظن العالي يسمى الاطمئنان. فإذا هناك طريقة حتى يصل الإنسان إلى درجة الاجتهاد أو يصل إلى درجة المرجعية، هناك طريق طبيعي موجود، ما عندنا قفزات وطفرات. شخص غير معروف في الحوزات العلمية فجأة تجد أنه يصير مجتهد، ما عندنا هذه الحالة. وأكو حالات موجودة أن ناس مثلا، حتى أكو أحد الأشخاص كان أساس أنه مجتهد وأقام احتفال بهذه المناسبة، بعد السؤال عنه تبين أن الشهادة الموجودة عند الشهادة مزورة، هو مزورة، وعليهم شوف قتم العالم، قتم الفقيه، توقيع الفقيه، والتزوير الآن عملية سهلة ما فيها صعوبة، وأقام احتفال أنه مجتهد لكن بشهادة مزورة. وهو من المعروفين، على أي حال ما نطرح أسماء هنا، معروفين من يسأل عنه في الحوزات العلمية يعرف الأسماء التي تدعي الاجتهاد، يعني يعرفون هناك الأشخاص، لذلك لا يعتمد عليه. حتى لنفرض أنه صار فيما بعد عنده مؤلفات وكتب، هذه المؤلفات والكتب كلها تذهب أدراج الرياح، ما لها قيمة علمية. يعني في الحوزات ما يعتمدون على كثرة تأليف الشخص، مو مهم هذا، المهم هذا الإنسان هل وصل بشكل طبيعي إلى درجة الاجتهاد، وخلال سيرة حياته كان إنسانا عادلا معروفا بتقواه بورعه، هذا يعتمد على كتبه في الحوزات. أما مثلا بعض النفض الآن خلال هذا التاريخ الطويل، هناك آلاف العلماء، لكن تجد أن مجموعة من هؤلاء العلماء التاريخ يحفظ أسماءهم، وهؤلاء المعتمد عليهم في مذهبنا أنه يعتمد على هؤلاء العلماء، وغيرهم كثير كانوا موجودين ولكن لم يعتمد عليهم، لهذا الحفظ الإلهي، التوفيق الإلهي موجود لهؤلاء، لأن الله عز وجل مطلع على النيات، يعلم أن هؤلاء مخلصين ورعين حقيقة واقعا، مو فقط أمام الناس، وبينهم وبين الله عندهم الإخلاص والورع. مثل هذا الإنسان الله عز وجل يجعله قدوة بين الناس، وهذا أمر إلهي، مو أنه يعني الإنسان قد يتصنع أنه متدين أمام الناس، لكن هذه السيرة ما تبقى بعد مماته، تذهب، لأن هذا الحفظ حفظ إلهي، حتى الذين يمثلون هذا الدين يكونون تحت عناية الله عز وجل مو خارج. لذلك لا تخافون إذا أشخاص يدعون الاجتهاد، أشخاص يدعون المرجعية، لا تخافون على الدين، الدين جدا قوي، الدين متين، والله عز وجل يحفظ هذا الدين، والإمام عليه السلام عجل الله تعالى فرجه الشريف موجود، فما نخاف على الدين من الانحراف. الآن كثرة الفضائيات التي تهاجم مثل مذهبنا، هل يقولون بالعكس، هم سوف يساهمون في نشر التشيع من حيث لا يعلمون، هم يطرحون الإشكالات، الناس راح يتساءلون، يرجعون للعلماء، يرجعون للفضائيات الشيعية ويراقبون هذه المسائل الخلافية، سوف يجدون الأدلة التي تكون من المذاهب، من كتب المذاهب الأخرى، وهذا يجعل تطور للفكر الشيعي أيضا بالشبهات والإشكالات التي تطرح علينا. العلماء يبدأون بالبحث في كتبنا وكتبهم أكثر، ويطرحون أجوبة هذه الإشكالات ويجيبون عليها، فهذه الفضائيات تكون قد ساهمت في نشر التشيع، وهم يبون خلاف هذا، يبون أنهم يضربون التشيع، ولكن التشيع فيه قوة ذاتية للانتشار، وقاعد ينتشر بالعالم. هم لو يجدون شخص واحد يصير منهم لأقاموا الدنيا، يعني أنه يجعلون في الفضائيات ومقابلات، لكن لحد الآن ما لقوا أحد يصير منهم، وإذا الشخص يصير منهم إنسان جاهل في الواقع، ما يمكن الاعتماد عليه. لكن الذين يتشيعون الآن تجد أنهم من العقلاء فيهم، بأنهم علماء، مثلا بعضهم الدكاترة، بعضهم أساتذة الجامعات، بعضهم هؤلاء العقول اللي قاعد يتشيعون، وهم أيضا هؤلاء يساهمون في نشر التشيع، لكنهم لم يجدوا لحد الآن شخصا ينقلب إلى المذهب الوهابي والمذهب السلفي حتى يمكن أنهم يجعلون له برنامج تلفزيوني، لكن مجرد أنهم في الأشرطة يكتبون شخص صار سني وشخص صار كذا، في الأشرطة فقط تجد من هو لا تعلم، أو أنهم يصدرون كتب لكن بأسماء مستعارة، فلان الفلاني السيد الفلاني، يخلون كتاب باسمه، وفي الواقع يكون هذا الشخص شخص وهمي لا يوجد له حقيقة، لو كان له حقيقة يجعلون صورته، مثل ما أنه المتشيعين الآن بالآلاف موجودين، تجدهم أنهم حتى صورهم على بعض المواقع في الإنترنت، وأيضا كتبهم موجودة ومعروفين وعندهم مقابلات في التلفزيون. فهذا الدين لا يوجد خوف عليه ولا يمكن عليه ولا يمكن القضاء عليه في أي وقت من الأوقات، لأن الدين عند الله الإسلام ويبقى إلى يوم القيامة. فإذا من المناشئ العقلائية الاختبار ونحوه مثل الشياع. نأتي الآن إلى شهادة عادلين بها بالأعلمية أو حتى بالاجتهاد. ما معنى العدالة حينما نقول فلان عادل؟ والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالبا من خوف راسخ في النفس. إذن العدالة تحكم على عدالة الشخص ظاهرا من خلال عمله، شوف يصلي تقول هذا إنسان عادل يلتزم بالواجبات يترك المحرمات، عليك بالظاهر من حيث التعامل تتعامل على أساس الظاهر، ولكن في الواقع العدالة أمر باطني أمر قلبي، والإنسان لا يمكن له أن يعرف حقيقة هذا الإنسان، فقط يحكم على ظاهره أنه عادل ويمكن الصلاة خلفه، لكن هل هو في الواقع عادل؟ يعني في خلواته ماذا يفعل أنت ما تدري. فإذا مثل هذا الإنسان تحكم على أساس العدالة الظاهرية، لكن هذا ما يعني أنه في بعض الموارد تتوقف، لنفرض إنسان تجده في المسجد يصلي، يقول لك الآن أريد أن أشترك معك في شركة، أنت هنا بعد ما تحكم أنه والله ظاهر مؤمن أنا أدخل معه في شركة، أو يأتي إليك شخص في المسجد ويعطني قرض، أنت من خلال الظاهر ما تعطي، لابد لأنه هذا الإنسان بالنسبة لك يعتبر مجهول الحال. نعم ظاهرا تحكم بعدالته، لكن في واقعه هو مجهول الحال، ما تعرف واقعا ما هو. نعم يمكن الصلاة خلفه باعتبار الظاهر في الصلاة، لكن إذا كانت هناك معاملات تجارية، أو يأتي الشخص إليك يريد أن يتزوج ابنتك، وما تحكم على الظاهر، تبدأ بالسؤال عنه، لأنه نفس الظاهر ما تدخل مع، يعني أكو خط موجود بحيث في الظاهر تتعامل ببعض المعاملات، لكن بعض المعاملات الخطيرة أنت ما تكتفي بالظاهر، وهذا شيء طبيعي بين الناس، مو حكم شرعي هذا، أنت ما بينك وبين نفسك، إذا يأتي إليك شخص ظاهرا متدين لكن يقول مثلا أريد أن أدخل معك في شركة تجارية، فتتوقف تسأل عنه التجار أن نشوف هو يلتزم بالمعاملات أو لا يلتزم. فهذا الخط الموجود نعم في بعض القضايا تتعامل معه، في بعض القضايا تحتاج إلى أكثر من الظاهر، أقول هذا مو حكم شرعي، هذا طبيعة الناس هكذا، إذا الشخص لا يعرفونه حق المعرفة لا يدخلون معه في بعض القضايا الخطيرة. نعم في القضايا العادية ممكن التعامل عليه، ممكن تعزمه في البيت عندك تذهب إلى بيته، هذا ما يترتب عليه ضرر، والحكم الشرعي يقول أنه يجوز لك الصلاة خلف من يحكم بظاهره، فهذا حكم شرعي موجود أنت تطبق هذا الحكم الشرعي. فالعدالة إذن هي أمر باطني، وهي عبارة عن خوف راسخ في النفس، يعني خوف من الله عز وجل متمكن في النفس، بحيث أن الإنسان بينه وبين الله يعلم أنه خائف من الله في وضع الطبيعي، حتى حينما يكون في بيته لوحده في الغرفة أمام الفضائيات أمام المواقع، هذا الخوف الموجود عنده لا يجعله يدخل إلى بعض المواقع أو لا يجعله يدخل إلى بعض الفضائيات، لأنه عنده هذا الخوف. بعد مو مهم أنه هناك ناس يراقبونه، هو عنده رقابة ذاتية يعلم أن الله يراقبه، يعلم أن هناك ملكين أيضا يسجلان الأعمال، يعلم أن أعماله تعرض على إمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهذا يكون عنده خوف، ينشأ عنده خوف داخلي، بحيث ليس بالضرورة أن يكون هناك إنسان يراقبه، وإنما هناك رقابة ذاتية عند هذا الإنسان. هذا الأمر القلبي رسوخ الصفات القلبية عند الإنسان تجعل له أعمال خارجية مترتبة على هذه الصفات القلبية الراسخة. هذا العمل الخارجي يكون ناتجا من هذه الملكات القلبية الموجودة عند الإنسان. الملكة معناها الصفة القلبية الراسخة، الصفة الراسخة يسمونها ملكة. فإذا العدالة أمر باطني، ويكون عند الإنسان خوف من الله عز وجل، مو خوف سطحي، لا، خوف عميق فيه، لأنه في كل لحظة هذه الرقابة الإلهية ما تغيب عن عينه، دائما في باله أن الله عز وجل يراقبه. وهذا الإنسان ممكن أن يعيش، تصور أن هناك كاميرا تسير معك ودائما أكو رقابة عليك. في هذه الحالة الإنسان لو يعتقد بأن هناك كاميرا إلهية عليه، يظل في تصرفاته بينه وبين الناس وبين نفسه يكون هناك رقابة موجودة على نفسه. هذه الرقابة مطلوبة عند الإنسان المؤمن، حتى حينما يأتي بأي عمل خارجي، العمل الخارجي لابد أن يكون مترتبا على هذه الملكات. ولا الأمر الخارجي بما هو أمر خارجي، الإنسان إذا ما يتحرك على أساسه، إنسان مثلا يصلي لنفرض، إذا كان موجود هذا الخوف تجد أنه في الصلاة يكون خاشعا ملتفتا إلى الصلاة. لكن قد تجد بعض الناس مثلا صلاتهم سريعة كنقر الغراب، وأنهم يصلون وأذهانهم إلى أماكن أخرى. وفي الرواية عندنا أن الصلاة تقبل بهذا المعنى بمقدار ما يقبل الإنسان بقلبه عليها، يعني بالمقدار اللي أنت ملتفت إلى الصلاة. فالبعض قد يحصل على ثواب 100%، البعض قد يحصل على ثواب 10%. يعني الصلاة قابلة، لنفرض أن الصلاة فيها 100 درجة، شخص يحصل 90، شخص يحصل له 10 درجات. وبعض الأشخاص كما في بعض الروايات هذه الصلاة تلف وترمى في وجهه، يعني غير مقبولة هذه الصلاة عليكم السلام، فتلف هذه الصلاة كالخرقة البالية وترمى في وجهه، ما لنا حاجة في هذه الصلاة، يعني أن هذه الصلاة غير مقبولة. إذا الإنسان يصلي الله أكبر ذهنه يذهب إلى أماكن أخرى، يصل إلى آخر الصلاة إذا الله أكبر انتهت الصلاة. كما الأطفال الآن يصلون ما يلتفتون إلى هذه الخلفيات الموجودة في الصلاة، خلفيات عقائدية موجودة في الصلاة، وكذلك خلفيات أخلاقية، يعني صفات راسخة في قلب الإنسان وعلى أساس العقائد وعلى أساس الأخلاق. يعني هذه الصفات القلبية الإنسان يأتي بالعمل الخارجي. العمل الخارجي بما هو عمل خارجي ليس له قيمة، إنما بما هو انعكاس للصفات القلبية الراسخة عند الإنسان وانعكاس للعقائد التي يعتقد بها الإنسان، هذا العمل له قيمة عند الله عز وجل. وقبول الأعمال بهذا المقدار يكون الإنسان يكون ملتفت إلى هذه الأعمال الخارجية التي يؤديها. لذلك قد في بعض الروايات عندنا مثلا، ما أكثر مثلا نفرض، ما أكثر الحجيج، ما أكثر الضجيج، ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. عندما يذهبون إلى الحج كثيرون، ولكن كم مقدار الذين تقبل منهم، يقبل منهم الحج؟ أو مثلا في بعض الروايات عن الصوم أنه مثلا ما أكثر الجوع والعطش في شهر رمضان، أنه فقط جوع وعطش، ولكن لا يوجد ثواب، لا يوجد صوام حقيقيون في هذا الشهر. فهذه العدالة الإنسان يحاول أن يحصل على هذه العدالة، يحول هذه العدالة مو فقط إلى صفة عنده، يعني الصفة غير الراسخة الإنسان ممكن أن تزول هذه الصفة مباشرة بأقل شيء، أمر دنيوي بسيط ممكن، إذا الصفة غير راسخة، صفة سطحية، هذه الصفة ممكن أن تزول بأقل رغبة عند الإنسان في القضايا الدنيوية، بأقل شهوة الإنسان ممكن أن يترك هذه الصفة الموجودة. لذلك على المؤمن أن يحول هذه الصفات إلى صفات راسخة، مثل المسمار في الأرض، لا يمكن أن ينزع هذا المسمار بسهولة، يحتاج أنه إذا كان راسخ، وكلما كان أرسخ كان نزع هذه الصفة يكون بشكل أصعب. لذلك دورنا جميعا أن نحول هذه الصفات الموجودة في الكتب الأخلاقية، أن نحول هذه الصفات إلى صفات راسخة في قلوبنا، حتى حينما نأتي إلى العمل، نأتي إلى العمل على أساس أنه انعكاس لهذه الصفة الراسخة. كذلك العقائد أيضا، العقائد لا بد من ترسيخها. حينما نعتقد بالتوحيد، الإنسان يقول أصول الدين خمسة: التوحيد، العدل، النبوة، الإمام، المعاد. لكن هذا ما يكفي، هذا فقط حركة لسان، لا تعطي حركة اللسان لا تعطي قيمة لهذه العقائد. هذه العقائد لا بد أن تحول إلى عقائد راسخة في قلب الإنسان، ما تزول بسهولة. والعقائد كيف تعرف أن العقيدة راسخة؟ إذا كان هناك ثمرة لهذه العقيدة، أنت تعتقد بالتوحيد حقيقة، نشوف العمل الخارجي الذي تقوم به يعبر عن هذا التوحيد أو لا. يعني التوحيد على قسمين: توحيد نظري وتوحيد عملي. التوحيد النظري تعتقد بالله عز وجل من ناحية نظرية، التوحيد العملي أن تفعل هذا الاعتقاد، تحوله إلى عمل، يترتب عليه عمل معين. فالإنسان الذي يعصي الله عز وجل، معناته حينما يعصي الله عز وجل هذه العقيدة تكون ثابتة عنده. لو كانت العقيدة ثابتة عنده المفروض أنه لا يعصي الله، لأنه يجد أن الله عز وجل مراقب له. لذلك الإنسان حينما يعصي، كما في بعض الروايات أن الإنسان حينما يزني لا يكون مؤمنا بالله، يعني وقت ارتكاب الزنا لا يكون عنده الإيمان، يفقد الإيمان. إذا تاب الإيمان يرجع له، لكن التوبة التوبة الحقيقية، مو الإنسان يقول والله تبت إلى الله بعد خمس دقائق يرتكب المعصية، هذه التوبة مو توبة حقيقية. يعني اللسان قال بالتوبة ولكن قلبه ليس بتائب. لذلك الله عز وجل يرى قلب هذا الإنسان أنه تائب حقيقي أو لا، ويعلم الله عز وجل الإنسان ما يستطيع أن يخدع الله عز وجل، ولا يخدع الملكين، ولا يخدع إمام زمانه. ممكن أن يخدع الناس نعم، ولكن الخداع حبل الكذب قصير كما يقولون. الإنسان ينكشف، ممكن أن الله عز وجل يفضحه في عقر داره كما في بعض الروايات. فإذا دورنا أن نحول هذه العدالة إلى صفة قلبية راسخة، حتى تكون الأعمال الخارجية الناتجة من هذه الصفة القلبية الراسخة، نحول هذه الصفة إلى عمل خارجي، وهذا العمل الخارجي يكون نابع من هذه الصفة القلبية الراسخة. فمثل هذا العمل الخارجي يكون مقبولا عند الله عز وجل، لا فقط أن الإنسان يأتي بالأعمال الخارجية بما هي أعمال خارجية. والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس، وينافيها ترك واجب، ينافي العدالة ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن، يعني من دون عذر. مؤمن يعني عذر. فإذا ينافي العدالة ترك الواجب أو فعل الحرام، فالإنسان الذي يترك الواجب هذه العدالة غير موجودة عنده، وكذلك الذي يرتكب الحرام يعني تسقط عدالته. فإذا سقطت عدالته ظاهرا طبعا لا يمكن الصلاة خلفه، وقد يكون أمام الناس ظاهرا عادل، ولكن في الواقع عدالته ساقطة أمام الله عز وجل. وهذا هو المهم، أن الإنسان يرى أن عدالته باقية أمام الله عز وجل أو أنه ساقط أمام الله، هذا المهم. ولا الإنسان في بعض الروايات: ما يضرك أن تكون عند الناس مذموما وتكون عند الله محمودا. وهذا البحث أن الله، أن الإنسان يبحث أن يكون محمودا عند الله عز وجل، هذا مهم بالنسبة للإنسان. مو مهم أحيانا المؤمن، مثلا نفرض في الآيات القرآنية قيل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كاهن، أنه مثلا شاعر، أنه ساحر، ما مهم سمعته عند قريش شيء مو مهم، ولكن سمعته أمام الله عز وجل. وهذا الإنسان المؤمن يسعى إلى أن يكون تكون سمعته أمام الله، ملتزم بالواجبات، ملتزم بالترك المحرمات. والآن الإنسان المتدين هو مو مرغوب 100% في بعض الأوساط، حتى في العائلة الواحدة تجد أحيانا واحد متدين والعائلة كلها فاسق، يعني ما عندهم ذاك الالتزام، وتجد أنه يذم من الباقين. لكن ما مهم هذا، أنه هذا الإنسان يلتزم بهذا الدين الموجود. أكون هناك بعض الأطفال ما شاء الله يعني متدينين ضمن عائلة أصلا عائلة فاسقة، وتستغرب أن هذا الطفل شلون ينشأ ضمن هذه العائلة، ويبدؤون أيضا مثلا بالسخرية منه وكذا. أكو أطفال أعرفهم أنا ضمن هذه الدورات التي تأتي، أكو أطفال موجودين وآباءهم يحاربونهم، أطفال أعمارهم 12-13. شوف الإنسان ملتزم متدين يدخل المسجد يسمع دعاء كمال يبكي ويبكي. أحد الأشخاص ينقل في أحد المساجد طفلين كانوا يسمعون الدعاء ويبكون طفلين، والإنسان يستغرب أنه في هذا الزمان الموجود خاصة في بلدنا ضمن هذه الأمور المادية الموجودة عندنا تجد أطفال يبكون وكبار ويستطيعون البكاء أثناء سماع الدعاء. وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن، يعني من دون عذر، عذر شرعي. طبعا الإنسان حينما يرتكب المحرم يكون عنده عذر شرعي، أو أنه يترك الواجب لعذر شرعي، يترك الصيام لأنه معذور مريض ما يستطيع الصيام. ويعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة. وقلنا أهل الخبرة يعني عندهم اطلاع على القضايا العلمية ويستطيعون تقييم العلماء، تقييم الأشخاص على العلم من العلم الموجود عندهم، فيكونون إما هم مجتهدين أو أنهم عندهم اطلاع فترة طويلة لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد، لكن عندهم فضيلة، يعني عندهم كمية من المعلومات بحيث يمكن لهم تمييز الأشخاص، تمييز أن هذا مجتهد أو ليس بمجتهد من خلال قراءة كتبهم أو من خلال سماع دروسهم. وأن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف. أقول أكو شاهدين عادلين معروفين من أساتذة الحوزة البارزين قالوا بأعلمية فلان، واثنين أيضا بنفس الرتبة من الأستاذية في الحوزات العلمية قالوا بشهادة الثاني. في هذه الحالة تتعارض الشهادتان تسقطان، يعني ما تقدر تعتمد لا على الأول ولا على الثاني، إلا إذا كان هناك مرجحات. نفض هؤلاء أستاذين
على الشخص
نفسه، لا على نفس الشخص. أما إذا يقولون اثنين بألف الثاني، لا حتى لو لا مو على نفس الشخص، عفوا على شخص ثاني، اثنين يحددون ألف من الناس والثانين يقولون باء من الناس. طبعا إذا كان ممكن تخلي احتمال الأعلمية محصورة بين اثنين تعمل بها، لكن نفرض أنه إذا قلنا الآن تريد أن تقلد مع الاحتياط ما عندك مشكلة لو قال كانوا خمسة، لكن أنت كإنسان، نحن كأناس عاميين نريد أن نقلد الآن، بعد أمامنا اثنين قيل بأن فلان أعلم وفلان أعلم، يصير أكو تعارض، الأعلم واحد هم اثنين، انحصار الأعلمية في مجموعة ممكن، ولكن كأعلم اثنين قالوا بألف اثنين آخرين قالوا بباء، إذا كانوا متساوين بالحوزات معروفين بالأستاذية مثلا تتعارض الشهادات، إلا إذا وجدت مرجحات. نفرض هؤلاء أهل الخبرة ولكن لهم اطلاع أكثر مدة طويلة في الحوزات العلمية، عندهم اطلاع أكثر، فمن حيث المرجحات راح يصير مرجح لهم اثنين من شياب الحوزة مثلا من علماء القدماء لحاهم بيضاء، واثنين من أهل الخبرة لكن بعدهم شباب. الإنسان وين يميل؟ يميل لأهل الخبرة الأقدم بالنسبة، طبعا مع أنهم أثبتوا أستاذيتهم في الحوزات. قلنا بشرط أنهم يكونون معروفين بأستاذيتهم في الحوزة، حطيت هذا الشرط هذا، نعم. ولا مجرد اللحية البيضاء ما تعطي قيمة للإنسان، لابد أنه اللحية بيضاء مع المدة الطويلة في الحوزات ويصير من أهل الخبرة. لذلك احنا شرطنا أن يكون من أهل الخبرة، مو فقط أن اللحية بيضاء، والإنسان ممكن لحيته بيضاء ما يعرف شيء، هذا ممكن. فإذا اللحية البيضاء ليست لها قيمة، نعم لحية بيضاء مع وجودها الطويل في الحوزات العلمية وإثبات أنهم أساتذة خلال سنوات طويلة وأنهم معروفين بأنهم يمكن لهم تقييم العلماء، فمثل هذول. وعندك شخص مثلا نفض الآن صاروا 50 سنة بهذه الصفات موجودين في الحوزات، وعندك مجموعة من الشباب مثلا الآن 10 سنوات في الحوزات 20 سنة في الحوزات العلمية وصلوا إلى أنهم من أهل الخبرة، لكن بالمقارنة يصير ذاك مرجح بالنسبة لك، أكو ترجيح، يعني تعطي احتمال العالمية أكثر لألف من باء لأنه أكو مرجحات. لكن مع عدم وجود المرجحات الشهادتان تتعارضان تتساقطان، ما ممكن الاعتماد عليهم إلا إذا أيضا وجود مرجحات. نفرض إذا كان عدد أهل الخبرة 100 شخص يقولون بأعلمية فلان، وعندك خمسة يقولون بأعلمية باء. العدد أيضا مع إثبات أنهم أساتذة في الحوزات يعطي مرجح للعدد، طبعا مع العلم الموجود عندهم، مو أنه عدد 100 إنسان عامي 1000 إنسان عامي يقلدون شخص يقولون فلان أعلم، شهادتهم ما لها قيمة. فإذا الشهادة التي تكون من أهل الخبرة. ولا يبعد ثبوتهما بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحدا. نقول واحد شهد، ما حد شهد بالحوزات العلمية، واحد شهد بأن فلان هو الأعلم. نعم إذا كان يوثق بأنه من أهل الخبرة هنا يؤخذ بكلامه، إذا كان هو من أهل الخبرة هنا يؤخذ بكلامه حتى لو كان واحدا. ومع التعارض، إذا تعارض الشهادات، نفرض بعضهم يقولون بألف، بعضهم يقولون بباء، بعضهم يقولون بجيم، وهكذا تتعدد الشهادات، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة. إذن شدة الخبرة أيضا أو كثرة الخبرة أيضا له دور يكون مرجح للإنسان، أنه هؤلاء الأخبر يمكن الأخذ بكلامهم أكثر من الآخرين. منهما أكثر خبرة بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره. هذه المسألة، هذه العبارة مرت سابقا في مسألة 16 أيضا. من يقدر يشرح هذه العبارة؟ بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره. اللي يشرح لها خمس درجات أعطيه. تفضل.
يعني مثلا لو كان عندنا عالم وأعلم، وهذا الأعلم يقول شيء والعالم يقول شيء، قول الأعلم يستطيع أن يصرف الشك ما شئت من قول غير الأعلم أو الأغلى منه.
نعم.
بفتوى يستطيع أن يصرف الشك المترتب عندي بأعلمية الشخص
الأول اللي هو الأعلم. أعيد صياغة العبارة. نعم أحسنت، ما دي فهمت شنو قال. أنا أعيد صياغة عباراته حتى تكون بشكل أوضح. الإنسان يقدر يقول عباراتنا شتى وحسنك واحد، نغير العبارات بعبارات أخرى والحسن واحد الإنسان. بحيث يؤدي، يوجب يعني يؤدي إلى توجيه الشك إلى قول غيره، إلى قول غير الأعلم. يؤدي إلى صرف الشك إلى قول غير الأعلم، هذا الشك الحاصل من العلم بالمخالفة. حتى العبارة المعترضة الحاصلة حط شرطتين، قبل الحاصلة شرطة وبعد المخالفة شرطة صغيرة. هاي الجملة معترضة، ممكن تخلي إلى تشويش في الذهن. قل صرف الريبة إلى قول غيره. ما هي هذه الريبة؟ هذه الريبة يعني الشك، صرف الشك إلى قول غير الأعلم. تأتي لما بين الشرطتين، هذا الشك الحاصل من العلم بالمخالفة بين قول الأعلم وقول غير الأعلم، إلى صرف الشك إلى قول الغير، قول غير الأعلم. قلنا حط شرطة صغيرة، هاي جملة معترضة، شرطة صغيرة قبل الحاصلة وشرطة صغيرة بعد المخالفة، هاي جملة معترضة. فإذن ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة، لكن بشرط، يعني صار عندك مرجح، بحيث يؤدي إلى صرف الشك إلى قول غيره، يعني بعد مو الأعلم، ذاك كان الأعلم، إلى قول غير، يعني غير الذي أكثر خبرة، بحيث أنه هذا الذي أكثر خبرة مع الأقل خبرة، فعندي مرجحات لقول الأكثر خبرة، فيصير عندي شك في قول الأقل خبرة، صار عندي شك. فعندك يقين بقول الأكثر خبرة وعندك شك بقول الأقل خبرة، أنت بوجدانك راح تروح لليقين، بوجدانك تذهب إلى اليقين لأنه أكثر خبرة، يعني يكون أقرب للواقع، ممكن أن يصيب الواقع أكثر من قول غيره. فينصرف الشك إلى قول الأقل خبرة بسبب أنه قول الأكثر خبرة يكون مرجحا بأن ألف هو الأعلم، فيصير عندك نفض حتى في ناحية الاحتمال، قد يصير عندك احتمال من قول الأكثر خبرة مثلا 95% ومن قول هذا 80%، فعندك أنه أكو فرق في النسبة بينهما. فالإنسان بوجدانه حينما تصعد عنده الاحتمال يصعد عنده يبدأ يعمل على أساس الاحتمال العالي وهو الإطمئنان أو الظن العالي في مقابل مثلا الظن مثلا الضعيف، أو حتى يكون ظن إما يكون ظن ضعيف أو ظن في نسبة 80%، فيقدم يرجح الاحتمال الأكبر على الاحتمال الأصغر. هذه العبارة تمرنوا عليها، راح أجيبها لكم يوم السبت. هذه العبارة راح أجيبها لكم يوم السبت في الامتحان القصير، فلازم تتمرن على كيفية التعبير. ممكن الفكرة موجودة في ذهنك لكن ما تطلع، لأن الإنسان يحتاج إلى التمرين. الإنسان ما يعرف يلعب كرة زين لأنه ما يتمرن زين. الطالب إذا ما يتمرن على الكتابة لا يمكن أنه يتقن الكتابة. دور الكتابة أن تنقل الأفكار الموجودة في ذهنك، تحطها على الورق وتكون معبرة عن الفكرة 100%، بحيث الألفاظ ما تكون قاصرة عن الأفكار الموجودة في الذهن. العالم عالم الدين دوره أن يحول هذه الأفكار إلى ألفاظ، يعني صار عنده عملية ترجمة، وعملية الترجمة تحتاج إلى ممارسة، مثل الإنسان اللي يترجم اللغة الإنجليزية إلى عربية أو العكس. لازم يتمرن كثير، خاصة المترجمين الفوريين لما يكون حاطين سماعات في المؤتمرات، هذا المترجم فوري، لازم بمجرد ما يسمع مع السماع هو يترجم، كأنه يقوم بوظيفتين في نفس الوقت، سماع وترجمة، وهذه عملية صعبة مو سهلة. لذلك هذا الإنسان لازم يتمرن كثير حتى يقدر يقوم بهذه العملية الترجمة الفورية. عالم الدين نفس الشيء، طالب الحوزة نفس الشيء، أيضا يحول هذه الأفكار إلى ألفاظ. يعني عندك صور ذهنية في الذهن تحولها إلى عالم الألفاظ، تتلفظ بهذه الأفكار. ودور العالم هو هذا، قلنا أنه بين الخطابة والكتابة نفس الطريقة. إذا تريد أن تكتب الأفكار الموجودة في ذهنك تحولها إلى كتابة، لكن بعبارات واضحة يمكن للقارئ أن يستوعب الفكرة، يعني ينتقل من هذه الألفاظ إلى ذهنك. فإذا الألفاظ غير، الألفاظ تكون قاصرة عن الأفكار اللي في ذهنك، قد يفهم شيء خطأ. لذلك لازم تتمرنون على الكتابة حتى يمكن فيما بعد أنكم تكتبون مقالات، تكتبون كتب، تألفون بعض المؤلفات، تصعد المنبر. لابد أن تكون عندك القدرة على ترجمة الأفكار إلى ألفاظ أو إلى كلمات. لذلك هذه العبارة يوم السبت إن شاء الله أجيبها لكم على في الامتحان القصير، إما هذه المسألة أو المسألة السابقة. المسألة السابقة كانت في الأسبوع الثاني، الآن إحنا في الأسبوع الثالث، فراح تدخل معنا هذه المسألة. كاتبين ملاحظاتكم على الكتاب أي أسبوع وأي أسبوع، حتى لا تسألون فيما بعد إحنا من وين إلى وين. لا حد يسألني من وين إلى وين، دوركم. مثل ما أنا كاتب على الكتاب أنتوا أيضا اكتبوا على الكتاب أن بداية الأسبوع نهاية الأسبوع، حتى تعرفون المسائل التي أخذناها. مسألة 21: الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان، واجب ومستحب، احتياط وجوبي، احتياط استحبابي. كل الرسائل العملية فيها هذان المصطلحان، ونعبر عن الاحتياط الواجب بالأحوط وجوبا، أو الأحوط لزوما، أو وجوبه مبني على الاحتياط، أو مبني على الاحتياط اللزومي، أو مبني على الاحتياط الوجوبي ونحو ذلك. هذا واضح أنه احتياط وجوبي. وفي حكمه، في حكم الاحتياط الوجوبي، ما إذا قلنا يشكل كذا، فيصير راح ترجم المسألة إلى احتياط وجوبي. ممكن بعض المسائل نجيب لكم امتحانات القصيرة فيه إشكال، حولها إلى احتياط وجوبي. أو يقول أو هو مشكل، يعني احتياط وجوبي مو فتوى. تجد يذكر شيء ثم يقول وهو مشكل، يعني هذه الفتوى تنقلب إلى احتياط وجوبي عنده، أو محل إشكال أو فيه إشكال أو فيه تأمل أو محل تأمل، ما ذاكر قضية التأمل أيضا بالاحتياط الوجوبي، يقول فيه تأمل أو فيه تأمل. ونعبر عن الاحتياط المستحب الأحوط استحبابا أو الأحوط الأولى. ما قلنا في فهم الرسالة العملية عندك كمية من المصطلحات تعرفها تدخل إلى الرسالة العملية، وتقدر تفهم أي رسالة من الرسائل حتى الكتب القديمة. وطبعا حافظوا على هذه الطريقة في الكتابة حتى تستطيع أن تقرأ الكتب القديمة. لذلك ممكن نقول نبسط المسائل الشرعية، لكن العلماء ما يكتبون بتبسيط المسائل، لأن يحافظون على هذه الطريقة في الكتابة حتى يمكن لأي شخص يتعلم هذه الرسالة العملية أن يقرأ كتب التراث. ولا إذا بسطنا كتبنا باللغة الحديثة المبسطة، بعدين الطالب ما يستطيع أن يقرأ كتب العلماء القدماء، يصير أكو فجوة. فلذلك العلماء يحافظون على طريقة معينة في الكتابة. مسألة 22، لا يجب العمل بالاحتياط المستحب، وأما الاحتياط الواجب فلا بد في موارده من العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم على التفصيل المتقدم. ما هو الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي؟ أحد يقدر يشرح لنا؟ غيرك تفضل بصوت واضح وبعبارات تامة.
احتياط الاستحبابي أجل عمله، احتياط الواجب
عمل به أو رجوع. راح أطرح هذه فرق من الفروق. الفرق الثاني، الفرق الأول أنه في الاحتياط الاستحبابي لا يجب العمل به، وإنما الذي يعمل به يحصل على ثواب. إضافة على العبارة، الذي يعمل بالاحتياط الاستحبابي يحصل على ثواب. والإنسان بحسب موقعه منصبه مركزه الديني بعض الاحتياطات الاستحبابية لا بد أن يلتزم بها. فإنسان يصير طالب علم هناك احتياطات استحبابية لازم تلتزم بها، باعتبار أنت أخذت هذا المكان، دخلت هذه الدائرة. الآن مرجع التقليد هناك بعض التصرفات ما يقوم فيها مع أنها جائزة، بعد مو احتياط استحبابي، لأن ما يتناسب مع شخصيته أن يقوم بهذه الأعمال. إذا قام بعمل معين هذا العمل يأثر على الدين حتى لو كان مباحا. فالاحتياط الاستحبابي لا يجب العمل به، ولكن إضافة على الحكم الشرعي أنه ينبغي للإنسان المؤمن أن يلتزم ببعض الاحتياطات الاستحبابية، لأن الالتزام بها تتناسب مع شخصيته الإيمانية. وعلى حسب درجاته الإيمانية فالإنسان يلتزم ببعض الأشياء، حسنات الأبرار سيئات المقربين كما في بعض الروايات، حسنة للطبقة الدنيا ولكن تعتبر سيئة بالنسبة للدرجات العليا. الإمام المعصوم عليه السلام هناك بعض الأعمال المباحة لا يقوم بها، ما يقوم بالأعمال المباحة، بعض الأعمال الروايات تذكر بعض الأعمال ما يقومون بها، مع أنها بالنسبة للإنسان العادي يعتبر مباح، فالمعصوم لا يقوم بهذه الأعمال. فإذا على حسب الدرجة الإيمانية عند الإنسان هناك بعض الأعمال المباحة، كلما صعد في الدرجات دائرة المباحات تضيق بالنسبة له، تضيق سأضيق. الإنسان في الدرجات العليا يقول لا أريد الالتزام بالدائرة الضيقة، أريد الالتزام بالدائرة الواسعة، معناته ينزل في درجته الإيمانية، ينزل إلى الدرجة التي تتناسب مع هذه الأعمال. وكل ما الإنسان يصعب على نفسه بعض القضايا يصعد في الدرجات الإيمانية، لأن الصعود في الدرجات الإيمانية يحتاج إلى مجاهدة النفس. الإنسان بلا جهاد النفس ما يستطيع أن يصعد في الدرجات. يقول أنا في الدرجة العليا ما عنده جهاد للنفس، نقول لا ما ممكن هذا. هذه الدرجة درجة معنوية، الإنسان إذا أراد أن يصعد لابد أن يلتزم بما يوجب عليه، يوجب عليه من ناحية الالتزام لا من ناحية الوجوب الشرعي، حتى بعض المباحات يتركها. أما الاحتياط الواجب فالإنسان إما أن يعمل به وهو الأفضل، وإما أن يرجع إلى الأعلم الثاني، وإذا كان الأعلم الثاني عند احتياط وجوبي يرجع إلى الأعلم الثالث يعني بالمرتبة الأقل. الفرق نعم،
إما أن يعمل به يعمل بالاحتياط أو يعمل بالوجوب،
يعمل بالوجوب أو يعمل بالاحتياط، يعمل بالاحتياط باعتبار أن هناك فتوى وبعده احتياط وجوبي، يعمل بالاحتياط لأن حينما قال احتياط وجوبي من باب الاحتياط لا من باب الفتوى، أو يرجع براحته ويرجع إلى قول الأعلم الثاني. هنا أيضا تأتي الدرجات الإيمانية، الإنسان كل ما يكون في الدرجات العليا الاحتياطات عنده أكثر، لذلك يكون أتقى يكون أورع، لأن الدرجات تفرض عليه بشكل طبيعي. طبعا ما يتصنع الإنسان ولا يتكلف، عنده مثلا إنسان يقدم على الصلاة وهو مرتاح يشعر بسعادة أثناء الصلاة ما وده يترك هذه الحالة، والإنسان آخر يأتي إلى الصلاة بسرعة بسرعة يحاول أن يخلص الصلاة، لأن هذا في درجة إيمانية دانية، ذاك في درجة إيمانية عالية يشعر بالسعادة. إنسان يأتي إلى طعام يشعر بلذة، ذاك تقول له طعام لو صلاة يقول صلاة، يقدم الصلاة على الطعام. والبعض يقول لا يبقى الآن آكل وبعدين أصلي، مثل ما الآن أولاد بالمدارس من المدرسة روح صل يبقى أنا أتغدى بعدين أصلي، لكن طبعا الطفل هذا بعده بالدرجات الدانية من الإيمان. لكن لما يكون إنسان كبير يقول أنا أتغدى بعدين مثلا أصلي، ما يتناسب مع هذا الإنسان الكبير اللي خلال سنوات حياتي مفروض أنه صاعد في الدرجات الإيمانية. طبعا ما نقول أنه ميت من الجوع كما يقال، لا يجاع يستطيع أنه يقدم على الصلاة ويتفاعل من مع الصلاة بعدين، مثل ما بعض الناس في شهر رمضان يخلي صلاة المغرب بعد الفطور، وهذا حينما يقدم على الفطور بعد وين يقدر يقوم للصلاة، وحتى لم يروح للصلاة فكرة وين يكون أصلا. لذلك الأفضل أن يصلي الإنسان يأكل تمرة بعد ذلك يصلي ثم يذهب إلى الفطور ولا يملأ معدته، مو أنه مثل الآن املأ بمختلف أنواع الطعام، اجعل هذه المعدة كل ما تجد أمامك في السفرة تأخذ من هذا الطعام. نعم شنو هو؟ مو قضية احتياط، قضية استحباب أنه يقدم عن، مو باب احتياط يعني أنه لا عندنا أنه الإنسان يستحب أن يأتي إلى الصلاة بحيث أنه لا يكون هناك شيء انشغال ذهني أمامه، لذلك لا تصلي أمام باب مفتوح ناس رايحين ورادين لأنك تراقبهم. فأقول أنه مستحب لأنه فيما بعد التوجه يكون أكثر قبل الفطور مما إذا أكل الإنسان، فإذا مو قضية احتياط قضية استحباب. هذا الفرق الأول، أنه يجب لا يجب العمل بالاحتياط الاستحبابي ولكن الذي يعمل به يحصل على ثواب، وبالاحتياط الوجوبي إما أن تعمل بالاحتياط أو ترجع إلى الأعلم الثاني. الفرق الثاني في كيفية الكتابة، فالاحتياط الوجوبي دائما في المسألة عندك شيئين ويكون بينهما احتياط، يجب التسبيح مرة واحدة والأحوط وجوبا أن تأتي بثلاث تسبيحات، فإذا عندك شيئين تسبيحة واحدة ثلاث تسبيحات، وما يكون في جانب الاحتياط الوجوبي يكون أصعب، لأن الإتيان بثلاث تسبيحات أقل أكثر جهدا من الإتيان بتسبيحة واحدة. طبعا الجهد نسبي مو بالضرورة جهد عالي يكون. فإذا في الاحتياط الوجوبي عندي شيئين، عندي مسألتين. أما في الاحتياط في الاحتياط الاستحبابي يوجد عندك شيئين، يعني شيء سهل وشيء أصعب، وهذا احتياط استحبابي يكون فيه. أما في الاحتياط الوجوبي عندك شيء واحد، مسألة واحدة، يجب تقليد الأعلم على الأحوط مثلا، احتياط وجوبي. فإذا في الاحتياط الوجوبي توجد عندنا مسألة واحدة، في الاحتياط الاستحبابي عندي مسألتين، وما يكون في جانب الاحتياط يكون الأصعب. فإذن عندنا فرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي في كيفية الكتابة، وعندنا في معنى الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحباب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.